بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع المحاضرة الثالثة من شرح العقيدة الطحاوية للإمام الكبير ومحدث الديار المصرية أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. وقد وقفنا عند قوله رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام. والحي والقيوم اسمان عظيمان من أسماء الرب سبحانه وتعالى، وقد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في 3 آيات من كتابه عز وجل. أما الآية الأولى، قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذه الآية في سورة الكرسي. الآية الثانية، في قوله سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. وأما الآية الثانية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، في سورة آل عمران. فالله عز وجل جمع بينهما، بين هذين الاسمين، في هذه الآيات الثلاث. واسم الحي جاء في آيات أخرى وحده، مثل قوله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأيضا في قوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. فهما اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل الحسنى، حتى قال بعض أهل العلم: إنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وجاء هذا في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هاتين الآيتين: اسم الله الأعظم، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والآية الأخرى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومع أن الحديث فيه ضعف، لكنه شاهد. ولذلك بعض أهل العلم قالوا إنهما اسم الله الأعظم، وذلك لأن مدار الأسماء الحسنى كلها تعود إلى هذين الاسمين، و ترجع المعاني أيضا إلى هذين الاسمين. اسم الله الحي في قول الطحاوي حي لا يموت، يدل على صفة الحياة، صفة الحياة لله عز وجل. وذكر النفي في قوله لا يموت، قال حي لا يموت، فأثبت الحياة ونفى الموت، مع أن الأصل الذي عليه أهل العلم أن اللفظ المفصل إثباتا في القرآن لا يلحق به نفي ما يضاده إلا في الموارد المذكورة في النصوص على هذا الوجه. يعني مثلا إذا ذكر السميع والبصير فإنه يذكر ولا يلحق به نفي، لأن العلم بالنفي علم قاطع، من باب أن المتقابلين يمتنع ثبوتهما معا. فلما ثبت أنه سميع علم أنه منزه ضد ذلك. لكن المصنف في قوله حي لا يموت قال ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو أثبت ونفى على ما جاء في كتاب الله. فلما حصلت هذه المناسبة في هذا السياق جرى المصنف على هذا الاعتبار، وإلا كما قلنا الأصل أن اللفظ المفصل لا يلحق به النفي الذي يعلم ثبوته معه. واضح؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن المصنف رحمه الله نفى التشبيه إشارة إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، نفى التشبيه وأراد أن يشير إلى ما تقع به التفرقة بين الله وبين خلقه بما يتصف به الله عز وجل دون خلقه. فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به سبحانه وتعالى دون خلقه، فإنهم يموتون. ومن ذلك أيضا أنه قيوم لا ينام، فهو يختص سبحانه وتعالى بعدم النوم والسنة دون خلقه، فإنهم تأخذهم السنة وإنهم ينامون. طيب، قال رحمه الله: قيوم لا ينام، قيوم لا ينام. هذه من الصفات الثبوتية، صفة القيومية من الصفات الثبوتية، يعني مما نثبت لله تعالى من الصفات، صفة الحياة وصفة القيومية. كذلك ضدهما من الصفات السلبية، وهما الموت والنوم والسنة. وكما قدمنا وذكرنا السنة هي النعاس، أو هي بداية النعاس، مقدمات النوم. ولكن هذه صفات نقص، والله عز وجل أثبت لنفسه صفات الكمال بقوله الحي القيوم، ونفى عن نفسه صفات النقص بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة. فيستحيل على الله عز وجل وتقدس وتنزه أن يأخذه نوم أو سنة، لأن النوم من صفات النقص، النوم يحتاجه الإنسان وتحتاجه الدواب، لأنه يقتضي منه إراحة البدن بعد المشقة والتعب، والله عز وجل منزه عن التعب، منزه عن اللغوب، قال سبحانه: وما مسنا من لغوب. ولفظ قيوم أو معنى اسم قيوم هو القائم على خلقه، قائم على خلقه، معلوم أن القائم على خلقه هو الذي يراقبهم، القائم على الشيء يراقبه وبالتالي مسؤول عنه ويعتني به وغير ذلك. وكما نعلم ولله عز وجل المثل الأعلى، مثل قيم المدرسة أو قيم الشيء، القيم الذي يقوم عليه يسمى ابن القيم بابن قيم الجوزية، لأن والده كان قيما على مدرسة فسمي بابن القيم أو بابن قيم الجوزية، والجوزية هي المنطقة التي أو المدرسة الجوزية. فإذا معنى القيام على الشيء هو الرقابة والاعتناء والرعاية، وهو سبحانه وتعالى يكلأ عباده حين نومهم. فقال عز وجل: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، أي الرحمن هو الذي يكلؤكم ويحفظكم ويراقبكم. فإذا كان كذلك فإنه هو الذي يرعى عباده سبحانه وتعالى، ولا يعتريه نوم ولا نقص، ولا تعتريه سنة، ولا غير ذلك من صفات النقص، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يمسك هذه المخلوقات، كما في قوله عز وجل: يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقد وافقت الأشاعرة على وصف الله عز وجل بالحياة، يعني هم يتفقون معنا في إثبات صفة الحياة لله عز وجل. نحن نعلم أنهم يثبتون لله 7 صفات، فمنها أنهم اتفقوا معنا في إثبات صفة الحياة، لكن هم لا يستدلون على هذه الصفة كما نستدل. هم يستدلون على إثباتها بالعقل لا بالنقل، انتبهوا. فهم يقولون: إنما أثبتناها لدلالة العقل عليها، لدلالة العقل عليها، يعني يقولون إن العقل دل على الحياة لله عز وجل، فنحن نثبتها لأن العقل دل على ذلك. وكأنهم لم يعتبروا دلالة الشرع الواضحة في النصوص، ويستدلون بالعقل لأن الدليل العقلي عندهم هو العمدة وهو الدليل القطعي، ومن درسوا في الأزهر يعرفون هذا معرفة تامة. من بداية الصف الأول الإعدادي يستدلون على صفات الله عز وجل بالعقل، يقولون الأدلة العقلية أو الواجب العقلي، ويسمون الدليل النقلي السمعي الخبري يسمونه ظنيا لأنه لفظ، لأنهم يرونه أنه لفظ، والدليل اللفظي عندهم شيء ظني. لذلك هم أيضا يردون أحاديث الآحاد في العقائد، لأنهم يرونه ظنا لا يدل على اليقين. فالدليل الذي يدل على اليقين عندهم هو الدليل العقلي، ولذلك يثبتون ما يثبتون بالدليل العقلي ولا يلتفتون إلى الدليل النقلي، وإن ذكروا النقلي أحيانا يذكرون أدلة من الكتاب والسنة، كذكرهم قوله سبحانه وتعالى عند السمع والبصر: وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون يذكر الدليل النقلي استئناسا واعتضادا لا اعتمادا، يعني يستأنسون بذكر الأدلة القرآنية أو النبوية من باب الاستئناس، من باب الاستئناس، وإلا فلا يعتمدون عليه اعتمادا. لكن والحمد لله أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث، يستدلون بالحديث ويطوعون العقل للنقل، وعمدتنا نحن أهل السنة حديث مشهور في نفي صفة النقص التي هي النوم عن الله سبحانه وتعالى، وهو الحديث الذي فيه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، في رواية عند مسلم: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فابتدأ الحديث بنفي هذا النقص وهو النوم عن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا ينبغي له أن ينام. سبحان الله، وتنزه وتقدس عز وجل وجل وعلا، ما أجمل العقيدة، ما أجمل دراسة العقيدة والتوحيد. قديما سمعت كلاما للمسمى عائض القرن، كان يقول إن دراسة العقيدة تقسي القلب، وقد رد عليه العلامة ابن باز رحمه الله ردا كافيا شافيا، والحمد لله. فكيف أن ها أنتم تسمعون، وها نحن ندرس العقيدة، وها هي الكلمات النبوية التي تصف الله عز وجل، كيف أن هذا يرقق القلوب ويثبتها؟ هذا يرقق القلوب ويثبتها، فكيف أن العقيدة تقسي القلوب؟ وبعض أهل البدع حينما يتكلمون في العقيدة يتكلمون بشيء من الإجمال، ويقولون يعني إن دراسة العقيدة أمر سهل ولا يحتاج إلى هذه الإطالة، ونحن وسط والحمد لله. فهناك أمور تحتاج إلى تفاصيل وإلى ترسيخ حتى يتمكن منها الفهم وترسخ في الذهن. الشاهد أن الطحاوي رحمه الله بعدما ذكر قوله حي لا يموت قيوم لا ينام، ذكر تكلم عن صفتي الخلق والرزق وما يتعلق بهما، فقال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. خالق بلا حاجة معروف، الخالق معروف المعنى، ورازق بلا مؤنة، المؤنة هي الثقل والكلفة، وخالق ورازق أيضا اسمان من أسماء الرب عز وجل، خالق ورازق. فهو خالق بلا حاجة إلى أحد، لا يحتاج لأحد، ورازق بلا مؤنة، لا يتكلف في رزقه لعباده، ولا يثقل عليه أن يرزقهم سبحانه وتعالى. وأدلة هذا القول في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال أيضا عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقال أيضا: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. ومن أدلة السنة ما ورد في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي الطويل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أو كما قال. فالله سبحانه وتعالى رازق عباده وخالقهم سبحانه وتعالى من غير حاجة، لا يحتاج إلى أحد، ورازقهم بلا مشقة وبلا كلفة، لأنه على كل شيء قدير سبحانه. وفي قول الطحاوي خالق بلا حاجة، كلمة الحاجة لفظ مجمل حادث، فهو حادث لأنه لم يذكر في الكتاب ولا في السنة. وأما كونه مجملا فهذا باعتبار الاستعمال، يعني مثلا علماء الأشاعرة لما تكلموا في مسألة حكمة الله لم يصرح أحد منهم بنفي الحكمة عن الله، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، قال إن بعض طوائف السنة ينفون عن الله الحكمة. وقال في رده على أحدهم: وأما قوله إن بعض طوائف السنة ينفون عن الله الحكمة فإنما يريد به مذهب الأشعرية. ومع هذا فإن الأشعرية وسائر أصحابه لم ينطق أحد منهم بنفي لفظ الحكمة، بل هذا لا يعرف عن أحد من المسلمين. واضح؟ فإنهم وإن كان حقيقة مذهبهم نفي الحكمة، وإن كان حقيقة مذهبهم نفي الحكمة، لكنهم لا يعبرون بنفيها. لكن الأشاعرة سموا الحكمة غرضا وحاجة، ولهذا نجد في كتب الأشاعرة كثيرا يقولون: فصل في أن الله منزه عن الأغراض والحاجات. ومرادهم بالحاجات والأغراض هنا هو معنى الحكمة المعروف في كلام السلف رحمهم الله. وإذا ذكر الأشعرية الحكمة فسروها بمحض الإرادة والمشيئة، وأما معناها فإنهم ينفونه تحت مسمى الغرض والحاجة. عرفتم هذا؟ فعلى هذا قول المصنف خالق بلا حاجة، فهذا حرف فيه تردد، فإننا لو أخذنا اللفظ حسب وضع اللغة العربية فإن الجملة تكون مناسبة، حتى ولو لم يرد اللفظ في القرآن فإننا نقول هذا من باب الإخبار. والخبر كما قدمنا إذا كان صحيحا ولفظه في اللغة صحيح فلا يلزم التصريح به في الكتاب أو في السنة. لكن هذه الجملة الحاجة خالق بلا حاجة فيها نظر، لأن لفظ الحاجة صار يراد به عند الأشاعرة وكثير من المتأخرين يراد به ماذا؟ نفي الحكمة، نفي الحكمة والتعليل لأفعال الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي جعل بعض شراح الطحاوية يفسرون ذلك بأنه خلق الخلق ليس لحكمة ولا لعلة، إنما لمحض المشيئة. فالصحيح، انتبهوا لهذا، الصحيح أن يقال هو الخالق وهو مستغن عن خلقه، ولكنه خلق الخلق لحكمة، وجميع حكمته سبحانه وتعالى لا يعلمها الناس. شيخ الإسلام قال: وإذا كان أمره سبحانه وتعالى يخفى على كثير من الناس مراده به فكيف بحكمته؟ ويريد هو بقوله هذا قول الله سبحانه وتعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، التي لا يعلمها على التمام ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما يعرفون أصولها وجملها. واضح يا إخواني؟ فسائر ما يقع في هذا الكون من الحركة والسكون والأفعال والتقدم والتأخر والمآلات وما إلى ذلك، فإن تفاصيل العلم بهذه الأشياء محض حق الله وحده سبحانه وتعالى. ثم في قول المصنف: رازق بلا مؤنة. معلوم أن الذي تفرد بالرزق وحده هو الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: بل العبد هو الذي يتكسب. صحيح، أليس العبد هو الذي يسعى ويخرج إلى عمله ويتاجر؟ والدواب كذلك هي التي تسعى في طلب الرزق، فكيف يقال رازق بلا مؤنة؟ رازق بلا مؤنة والعبد له كسب، فإذا كيف يكون ذلك رزقا؟ ونحن نشاهد أن الإنسان هو الذي يتكسب الرزق. يقول هذا كثير من الناس اليوم، لا سيما والعياذ بالله من تعكرت أفكارهم وديانتهم بالثقافات الغربية. أكثر من يقول ذلك أيضا هم الملاحدة، حينما كنا يعني نواجههم ويحصل بيننا نقاشات ونقول يعني الله عز وجل يرزقكم وكذا، وهو الذي كان يطعمكم وهو الذي يطعمك الآن مع أنك تكفر به، كان يقول أنا لي كسب وأنا أخرج وأسعى ولو جلست ما وجدت شيئا. حتى نقل عن بعضهم أنه لما قيل له قال لما قيل له تذكر أن الله يرزقك، قال: كلا، إنما ترزقني يميني والعياذ بالله. طيب، هل نسي المسكين المتغافل هذا أن الله حنن عليه أبويه في طفولته؟ هل نسي الجاحد أن الله يسر له الرزق وهو في رحم أمه؟ فالإنسان في بطن أمه يكون له باب واحد يأتيه الرزق منه. ما هو يا إخواني؟ الحبل السري، السرة، الحبل السرة الذي يمتد من سرة الإنسان إلى أمه، يتغذى منه. فمن الذي يسر له هذا؟ وهل للأبوين تصرف في هذا الجنين حتى يتم خلقه؟ أصلا ليس لهما تصرف. إذن فالذي دبره على هذه الهيئة هو الذي يرزقه. فلما خرج إلى هذه الدنيا، من الذي فجر له هذين الثديين من صدر والدته بهذا اللبن الذي فيه كل العناصر الغذائية التي يحتاجها في هذه المرحلة بالذات؟ ويخرج اللبن هذا، يخرج أبيضا، يخرج اللبن من بين فرث ودم. سبحان الله. وطبعا الأمثلة كثيرة وكثيرة في الإنسان وفي الحيوانات، بل وفي النباتات. تنمو شجرتان مختلفتان بمذاقين مختلفين في أرض واحدة بتربة واحدة وتسقى بماء واحد، كما قال سبحانه وتعالى: يسقى بماء واحد، ومع ذلك ويفضل بعضها على بعض في الأكل. سبحان الله. فتبين بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزق، ولهذا يمتن علينا بأنه هو الذي رزقنا ولسنا نحن الذي نرزق أنفسنا. ثم إذا كان الإنسان قد أعطي قوة حتى يتكسب ويجمع المال من هنا ومن هنا، فمن الذي أعطاه هذا العقل وهذا الفكر وهذه القدرة حتى يتسبب هو في جلب الرزق لنفسه؟ ومن الذي أعطاه هذه الأدوات وهذه الآلات حتى يسير على قدميه؟ هذه المفصلات لمن درس التشريح في جسم الإنسان، بين كل عظمتين في القدم مفصلة تتلوى رجله بحسب ما يريد. كيف يسير وكيف يبطش بيديه وحتى يتكسب بذلك؟ أليس هو الذي سبحانه وتعالى خلق له كل هذا وأعد له كل هذا؟ إذن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق، وإذا كان هو الخالق الرازق فبالتالي وبالضرورة وباللازم والواجب أن يكون مستحقا للعبادة. وقبل أن ننتهي من التعليق على هذه الجملة من كلام المصنف وننتقل إلى ما يليها، نذكر مسألة مهمة في قوله رازق بلا مؤنة. فمسألة الرزق كما طعن فيها الملاحدة فقد أيضا تكلمت فيها المعتزلة، من جهة ماذا؟ من جهة أن رزقه سبحانه وتعالى هل هو سائر ما يقع لعباده حتى ولو كان العبد كافرا؟ هل الله سبحانه وتعالى يرزق جميع العباد مسلمين وكفار طائعين وعصاة، أم أن الرزق لا يضاف إلا لمن آمن به؟ هذه مسألة عند المعتزلة. فذهب طائفة منهم أن الرزق خاص بمن آمن بالله وحده فقط. قال شيخ الإسلام: وهذا تخصيص مخالف لإجماع السلف، بل رزقه سبحانه وتعالى لسائر من خلق من بني آدم وغيرهم ممن آمن منهم ومن كفر. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. هاتان الجملتان أيضا من الجمل المجملة، ونحن قلنا إن مما فعله الطحاوي في عقيدته هذه أنه أجمل كثيرا من الجمل، وهما الجملتان مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، متفق عليهما في العموم بين سائر طوائف المسلمين. ولم يذكر المصنف جملة مختصة يقع بها التمييز لمذهب السلف عن غيرهم فيما سبق. أنتم يعني حضرتم معنا المتن من أوله، لذلك بعض الطوائف قد تفسر بعض هذه الجمل تفسيرا يختلف عن تفسير السلف لها لاختلافهم في مناطاتها. يعني مثلا قاعدة أن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال منزه عن النقص. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه قاعدة متفق عليها بين سائر طوائف المسلمين، لا أحد ينازع في كون الباري سبحانه مستحقا للكمال منزها عن النقص، وإنما اختلف المسلمون في تحقيق مناطها. وضح الأمر؟ فحينما يفسرون الكلام هل هو بإثبات الصفات أم بنفي الصفات، يعني هناك طوائف يعتبرون أو يعدون الكمال هو أن يثبت صفات الله، ومنهم من يرى أن الكمال هو النفي كما ذهبت الجهمية والمعتزلة وكثير من الطوائف الكلامية. فإما يثبتون الصفات وإما ينكرونها أو يفوضونها كما في بعض المتأخرين من الأشاعرة والمتقدمين منهم كذلك، يفوضون المعنى كله ويفوضون الكيف وكل شيء. يقولون يعني إذا جاء الرحمن على العرش استوى يقول هكذا، لا يقول المعنى معلوم مثلا أو الاستواء معلوم كما قال مالك رحمه الله. فدائما والحمد لله أهل السنة وسط. فقول المصنف مميت بلا مخافة لأنه سبحانه وتعالى يحيي ويميت، هذه من صفاته الفعلية أنه يحيي ويميت، وهو يميت من يشاء من مخلوقاته بلا مخافة. ما معنى بلا مخافة؟ يعني بلا مخافة من أحد، لا يخاف من أحد سبحانه وتعالى أن يميت أحدا، لأنه ليس فوقه أحد يخاف منه، كما قال عز وجل حينما أهلك ثمود قوم صالح ماذا قال؟ وهذا يوضح معنى كلام الطحاوي، قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله عز وجل غضب عليهم ودمرهم وعاقبهم وأماتهم، ومع ذلك فهو لا يخاف عقب هذا الأمر سبحانه وتعالى. في قوله مميت أيضا، هذا يبين حقيقة الموت، فالموت عند أهل السنة والجماعة مخلوق، الموت مخلوق، ونقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك عند جمهور الطوائف الكلامية، عند جمهورهم ليس كلهم. فالموت صفة وجود، صفة وجودية، الموت صفة وجودية. أما عند طائفة من الفلاسفة ومن وافقهم فإنهم يقولون صفة عدمية، سنشرح هذا، لكن هو صفة وجودية. قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لكن المعدوم لا يوصف بكونه مخلوقا، هو أصلا يعني هو أصلا عدم، فكيف يخلق؟ وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويقال يا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم، ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم. هذا يحدث ماذا؟ متى؟ بعد إخراج عصاة الموحدين من النار. فالموت وإن كان عرضا إلا أن الله يقلبه عينا مشاهدا، ويقلبه شيئا يشاهد في صورة الكبش، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالذي يذبح هو الموت، لأنه ماذا؟ لأنه مخلوق، لا ملك الموت. يعني بعض الناس يقولون أن ملك الموت يذبح، لكن ليس هذا صحيحا. فكما أن العمل الصالح كذلك يأتي الإنسان في قبره، أو يأتي الإنسان في قبره على صورة شاب حسن، أو العمل القبيح يأتي على أقبح صورة، كذلك الأعمال أيضا توزن يوم القيامة. طب كيف يوزن العمل؟ في الميزان، يحولها أو يجعلها الله أعيانا ترى، كذلك سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة يظللان صاحبهما كأنهما غمامتان. وكما أن الأعمال الصالحة كذلك تصعد إلى الله، كما ثبت في كتابه سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلماذا نقول كل هذا؟ لأننا نريد أن نثبت أن الموت مخلوق، خلافا لمن للفلاسفة الذين زعموا أن الموت عدم. فالفلاسفة يقولون الموت أمر عدمي ليس له جرم، يعني ليس له جسم أو لا يتمثل في شيء، لذلك ينكرون كل هذه الأحاديث ويقولون ليس هناك شيء مخلوق اسمه الموت. عرفتم الآن؟ فهم ينكرون الموت. فلذلك لما أخبر الله عن بعض من أنكروا ذلك فكانوا يقولون وما يهلكنا إلا الدهر. ألم نقرأ هذه الآية؟ لماذا يقولون لا يهلكنا إلا الدهر، يعني ليس هناك موت، سنظل نحيا على هذه الأرض حتى يفنى الدهر ونفنى معه. وهذا هو عين كلام الفلاسفة والملاحدة في هذا العصر. جميع الملحدين في عصرنا الآن، في يومنا هذا وعصرنا هذا، يقولون وما يهلكنا إلا الدهر. فأتوا من هذا، فهم يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، يعني ليس هناك موت، ولكنهم يهلكون مع هلاك الدهر والزمان. فمن هنا أنكروا البعث كذلك، والعياذ بالله. إذن الموت مخلوق ومحسوس، ويتمثل في صورة عينية ترى يوم القيامة، واضح؟ فالله خلق الموت والحياة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة في الصفات الفعلية، وسنعرف ما هي الصفات الفعلية. فقال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. نحتاج أن نترجم هذا الكلام. طيب، نأخذ جملة جملة. قوله رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. تقدم معنا في قوله قديم بلا ابتداء، فهو سبحانه وتعالى ليس قبله شيء، ومعنى هذا أنه متصف بصفات الكمال، فصفاته تكون أزلا وأبدا. أزلا يعني ماذا؟ أزلا يعني أولية. وما معنى أولية؟ يعني لم يتصف بها أحد قبله. فصفات الله عز وجل أزلية أولية، لم يتصف بها أحد قبله، وضحت؟ وأبدية. وما معنى أبدية؟ العكس، يعني آخرية باقية لا تفنى. فكما أنه أول بلا بداية، فكذلك صفاته فإنها تكون تابعة له سبحانه وتعالى، فهي أولية بأولية الله سبحانه وتعالى. فلم يكن أولا بلا صفات، ثم حدثت له الصفات بعد ذلك، كما يقول ذلك أهل الضلال، سنبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله في هذا الدرس. يقولون لم تكن له صفات في الأزل، ثم كانت له صفات. طب لماذا يقولون هذا الكلام؟ لئلا يلزم على ذلك تعدد الآلهة كما يزعمون، أو تعدد القدماء، وتكون الأسماء والصفات شريكة لله في أوليته. يعني يقولون إذا تعددت الصفات يلزم من هذا أن تتعدد الآلهة. هل يقول هذا عاقل؟ تأملوا أنتم في هذا، هل يقول هذا عاقل؟ إذا أردنا أن نرد على هذا الكلام بسهولة ويسر، فنقول هذا يلزم أن يكون الله ناقصا، تعالى سبحانه وتعالى. يعني هذا أصلا قولهم، هذا الذي أرادوا أن ينزه الله من خلاله، هذا أصلا نقص، لأنهم يعني يلزم هذا النقص في فترة ثم حدثت له الصفات وكمل بها بعد ذلك. يعني هذه المدة التي ينفون بها ذلك، هذا فيه نقص لله عز وجل، تعالى سبحانه وتعالى. ولا يلزم من قدم الصفات قدم الأرباب، لأن الصفات ليست شيئا غير الموصوف في الخارج، إنما هي معان قائمة بالموصوف، هي معان قائمة بالموصوف. يعني ليست شيئا مستقلا عن الموصوف. يعني أنت مثلا إذا أردت أن تصف إنسانا تقول فلان سميع وبصير وعالم وفقيه ولغوي ونحوي ومحدث إلى غير ذلك، قد تصفه بأكثر من صفة، فلان كذا وكذا وكذا. هل معنى هذا أن هذا الإنسان صار عددا من الأشخاص؟ طبعا هذا لا يقوله عاقل أصلا. إذا لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، واضح؟ فالله عز وجل ليست لصفاته بداية كما أنه ليست لذاته بداية، فيوصف سبحانه بأنه الخالق دائما وأبدا، دائما وأبدا. أما أفعاله سبحانه وتعالى فهي قديمة النوع، حادثة الآحاد. أفعال الله، تأملوا هذا، أفعال الله، نحن تكلمنا عن الصفات، هي أبدية وأزلية ودائمة أبدا. طيب الأفعال، أفعاله سبحانه وتعالى قديمة النوع، حادثة الآحاد. ما معنى هذا؟ الله سبحانه وتعالى متكلم قبل أن يصدر منه الكلام، وخالق قبل أن يصدر منه الخلق. أما أنه يتكلم ويخلق فهذه أفعال ماذا؟ أفعال متجددة. يعني بمعنى أوضح أن قديمة النوع، لما نقول أفعاله سبحانه وتعالى قديمة النوع، يعني أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن، واضح؟ أما معنى حادثة الآحاد، أفعاله حادثة الآحاد، أن آحاد كلامه، يعني الكلام المعين المخصوص، آحاد الكلام، هذه حادثة، لأنه متعلق بمشيئته، متى شاء تكلم، بما شاء، كيف شاء. وهذا طبعا لا يلزم منه أن القرآن مخلوق إطلاقا. وهذا الكلام أيضا فسره العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على لمعة الاعتقاد، وقال كلاما طويلا مفصلا في هذا لمن شاء أن يرجع إليه. طيب هذه الجملة التي ذكرها الطحاوي في قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، من الجمل التي فيها تخصيص وتمييز للمذهب الذي عليه الطحاوي رحمه الله، فهي ليست مجملة كالجمل السالفة التي تعودنا عليها فيما قرأنا من المتن. ومع كونها مفصلة من جهة، لكنها أيضا مجملة من جهة أخرى. فهي مفصلة مميزة لأنها أخرجت قول الجهمية والمعتزلة وأبطلته، لأن الجهمية والمعتزلة يقولون إن الله تعالى حدث له الفعل بعد أن لم يكن، ولا يثبتون صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، ولكنها مجملة من وجه آخر، مجملة من جهة أنها لم تميز قول السلف عن قول الأشاعرة، لا سيما المحققين منهم المقاربين لطريقة الأئمة القدامى. فإذا الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، وهي صفات الذات وصفات الفعل، لأن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات الذات وصفات الأفعال. طيب صفات الذات هي ضابطها التي لا تنفك عن الله تعالى، هذه صفات ذاتية، فلمن سأل عن الصفات الذاتية هي صفات لا تنفك عن الله عز وجل، مثل ماذا؟ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، صفات ذاتية في الله سبحانه وتعالى. أما صفات الأفعال فضابطها أنها تتعلق بالمشيئة والاختيار، إن شاء سبحانه وتعالى فعل، وإن شاء لم يفعل، كالنزول، كالاستواء، كالإحياء، كالإماتة، كالقبض والبسط، والرضا والغضب، قد يغضب على أحد أو يرضى عن أحد، إلى غير ذلك من الصفات. هذه تسمى صفات فعلية. فلا يجوز أن نعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، صفاته صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. فسبحانه وتعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه كما قال الطحاوي. وأهل السنة حقا لا يدخلون في هذه الصفات متأولين بآرائهم أبدا، ولا متوهمين بأهوائهم، ولكن أصل معنى الصفة معلوم لنا، هذا الذي يفرق بينك وبين المفوضة، أن تعلم معنى الصفة، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى استوى على العرش، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. فاعلم المعنى ولا تسأل عن الكيف. واضح يا إخواني؟ إذن نؤمن أن مسألة الصفات على جهة الإجمال نقول إن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن الذي فيه ذكر أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وعلى هذا اتفق الأنبياء والرسل وأتباعهم. ولهذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة كما هو مقرر ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف وسمى به نفسه، وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم القيد من غير تحريف ولا تعطيل، لا في الأحرف ولا في المعاني، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل أهل السنة وسط بين المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومتكلمة الصفاتية الذين شاركوا في التعطيل، وبين المشبهة والمجسمة، فأهل السنة وسط في هذا الباب، كما هم وسط في سائر أبواب أصول الدين بين طوائف المسلمين. ونذكر للعلم والانتباه أن أول مخالفة ظهرت في باب الأسماء والصفات الذي هو من أخص أصول الإيمان، متى ظهرت؟ لما أظهر الجعد بن درهم مقالة التعطيل، فزعم أن الله لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم. زعم الجعد بن درهم أن الله لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم. هل تبعه أحد على هذا؟ هل تبع الجعد بن درهم أحد على هذا؟ تبعه الجهم ابن صفوان، وصارت هذه المقالة تسمى عند السلف بمقالة الجهمية نسبة إلى من؟ إلى الجهم بن صفوان، لأنه هو الذي أشاعها وأذاعها ونشرها، ثم تقلدتها بعد ذلك المعتزلة فصاروا يقررون هذا المذهب. الجهمية في كلام المتقدمين من أئمة الحديث لا يعنى بهم ضرورة أتباع الجهم كذلك، يعني انتبهوا إلى هذا، ليس ضرورة أن يكون، لكن هذا هو الأشهر وهذا هو المعروف، لكن قد يعنى به كل من نفى الصفات، سواء كان جهميا من حيث الأصول أو لم يكن كذلك، ولكنه قال بقول الجهمية. واضح؟ لهذا في فتنة خلق القرآن في زمن المأمون والمعتصم سمى السلف المخالفين لهم جهمية، فبعضهم كانوا جهمية في الأصول، وبعضهم تبع الجهمية وسموا أيضا بجهمية، وسموا في الرد عليهم لما رد عليهم الأئمة قالوا الرد على الجهمية. لن تجد كل من رد عليه جهميا أصلا في الأصل، بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، واضح؟ ومرادهم بالجهمية هم نفاة الصفات، سواء كانوا من أتباع الجهم أو من أتباع المعتزلة. تشارك المعتزلة مع الجهم في نفي الصفات، ولكن علماء المعتزلة يكفرون الجهم، اعلموا هذا، علماء المعتزلة يكفرون الجهم بن صفوان، ليس من جهة نفيه للصفات بل من جهة مسائل أخرى، فإن بين الجهم بن صفوان وأتباعه المختصين به وبين المعتزلة فروقا في الأصول. يعني خذوا أمثلة في الفرق بين المعتزلة والجهمية. أول شيء، المعتزلة وعيدية في مسائل الإيمان والأسماء والأحكام، والجهم على النقيض، فهو على مذهب المرجئة. المعتزلة كذلك، الأمر الثاني، يزعمون أن مرتكب الكبيرة يفقد الإيمان وأنه مخلد في النار، في حين أن الجهم بن صفوان يرى أن الإيمان هو محض المعرفة وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. كذلك في مسألة القدر، الجهم من غلاة الجبرية، يعني أن العبد مجبور على فعله، في حين أن المعتزلة قدرية، يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد بل العبد مستقل بفعله، فيأتي من هنا هل الإنسان مخير أو مسير؟ فوجعوا رؤوسنا بهذا السؤال، وكثيرا ما يتكرر. فالجبرية يقولون هو مجبور على فعله، والقدرية يقولون هو ماذا؟ مستقل بفعله. طبعا معروف كلام أهل السنة، دائما وسط في هذا، في هذه الأبواب، ويعتمدون على الكتاب والسنة. كذلك من الفروق بين المعتزلة والجهمية في مسألة الأسماء والصفات أنهم أو أن بينهم اشتراك وافتراق، اشتراك وافتراق. يعني المعتزلة تقر بأصل الأسماء، في حين أن الجهم ابن صفوان لا يقر بالأسماء ولا بالصفات، لهذا المعتزلة في الجملة دون الجهم ابن صفوان من هذا الوجه. ولا نقول إنهم يثبتون الأسماء، لأنهم لا يلتزمون أن يسمى الرب سبحانه وتعالى بسائر ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، ولكن أصل الأسماء عندهم ثابت، والذي يتفقون عليه أنه سبحانه وتعالى حي عليم قدير، وزاد بعض طوائفهم أنه سميع بصير، فهذه الأسماء الخمسة هي مدار الإثبات عند المعتزلة. نحن لماذا نقول كل هذا الكلام حول الأسماء والصفات؟ وما فائدة ذلك مع أننا لم نذكر شيئا بالنسبة لما ذكره أهل العلم ولا يزالون يذكرون؟ يعني تجدون كثيرا من الكتب في تفاصيل في الأسماء والصفات، فنحن أصلا وقتنا ضيق ولا نريد أن نطيل. كذلك باب الأسماء والصفات من الأبواب الدقيقة التي تحتاج لفهم دقيق، ومع ذلك نحن نعرج على أهم النقاط التي يجب على كل مسلم معرفتها ف فيعني المشكلة الآن نحن نحفظ الأسماء الحسنى، وصار الناس